الحمد لله قاهر الطغاة والجبارين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع دروس تفسير جزء تبارك. وما زلنا مع سورة الحاقة، نستعرض تلك الآيات التي يحكي فيها ربنا كيف قهر الأمم الكافرة من الطغاة والكافرين من الأمم السابقين. وبعد أن تعرفنا في اللقاء السابق على مهلك قوم عاد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى طول وفصل في الآيات التي يذكر فيها هلاك قوم عاد ليناسب ذلك الطول من الأيام الثمانية التي أنزل الله فيها تلك الريح الصرصر العاتية فأهلك بها هؤلاء الطغاة الجبارين. من المناسب والطريف ما قاله وهب، قال أن هذه الريح الباردة الصرصر في نفس هذا الموعد من كل عام تأتي الريح الباردة التي يسميها العرب برد العجوز، وتسمى برد العجوز لأن عجوزا كانت قد اختبأت من قوم عاد من هذه الريح فأدركتها في اليوم الثامن فأهلكتها، أو لأن هذه الريح تأتي في عجوز الشتاء، يعني في آخر الشتاء، فسميت برد العجوز. بعد هذا الكلام عن قوم ثمود ثم قوم عاد يأتي ذكر فرعون، وتدرون ما هو فرعون في نصف آية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. لماذا ذكر الله عاد فرعون بهذا الاختصار؟ أشركه مع المؤتفكات في آية واحدة. هل فرعون لا يعد رقما مهما في أرقام الطغاة الفاسدين الكفرة؟ لا، هو من الطغاة الكافرين، ولكن ذكره الله بهذا الاختصار أولا للاحتقار من شأنه، ثانيا لأن الكلام والتفصيل عنه لا يناسب الكلام لأهل مكة، والحديث موجه كان في هذه الآيات لأهل مكة من المشركين والكافرين. ولكن فرعون بخماسيته البئيسة اللعينة، فرعون مثال للحاكم الظالم الطاغي، وهامان مثال لكل وزير أو مسؤول فاسد، وقارون مثال ونموذج لكل رجل أعمال تزاوج مع السلطة، وجنود فرعون، هذه الجنود التي يحتمي بها فرعون الظالم الطاغي، والخامس السحرة الذين يقلبون الحق باطلا ويقولون بعزة فرعون. ذكر الله فرعون 67 مرة في القرآن الكريم، أكثر من إبليس عليه لعنة الله. لماذا؟ ليعلم الجميع أن فرعون ما هو إلا نموذج لكل حاكم ظالم على مر الزمان. أشرك الله مع فرعون في هذه الآيات المؤتفكات. ما هي المؤتفكات؟ هي قوم لوط، سماها الله بالمؤتفكات من الإفك، والإفك معناه اللغوي الصريح القلب، إن كان المعنى القلب الحسي أن تقلب الشيء رأسا على عقب، وإن كان المعنى المعنوي أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا. على المعنيين صح أن تسمى قوم لوط بالمؤتفكات. لماذا؟ لأنهم قلبوا فطرة الله السوية وكانوا يأتون الذكران من دون الإناث. ثانيا بالمعنى الحسي أن الله عز وجل أهلكهم بهذه الثلاثية السحيقة، أمطر عليهم حجارة من السماء ثم أخذتهم الرجفة القوية، ثم نزل عليهم جبريل فرفع القرى الظالمة على طرف جناحه حتى بلغ بها عنان السماء ثم خسف بها رأسا على عقب. ثم يختم الله الكلام عن هذه الأمم الكافرة المهلكة بقوم نوح: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى يعني تجاوز الحد. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أرسل الله من نسمة من هواء إلا بمكيال، إلا يوم عاد عتت الريح على خزانها من الملائكة الذين يقدرون ويحسبون، وما ينزل الله من ماء من قطرة ماء إلا بمكيال، إلا يوم نوح عتى الماء على خزانه وطغى فلم يعرفوا له حسابا ولا مقدار. ولكن لماذا يوجه الله الكلام إلى كفار مكة ويقول لهم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في سفينة نوح. هل كان كفار مكة من ركاب السفينة؟ لا، وإنما يمتن الله عليهم أنهم كانوا في أصلاب آبائهم. فهؤلاء الذين نجوا مع نوح في السفينة هم الذين من ذريتهم جاءت هذه البشرية من بعد أن أهلك الطوفان كل البشر إلا نوح ومن نجا معه. هذه المشاهد المروعة من الريح والطوفان وقبله الرجفة أو الصاعقة ما هي إلا قطرة من سيل، ما هي إلا ذرة في الهواء بجانب عذاب الله الساحق الماحق في الآخرة. لذلك أعقب ذلك بالكلام عن الآخرة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نتعرف على مشاهد يوم القيامة غدا بإذن الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة 9 و10 إن شاء الله. ذكركم بارك الله فيك، ذكرك الله بالخير. ذكركم إن شاء الله صيام 9 و10، فإن الله يغفر بصيام اليوم العاشر سنة ماضية من الذنوب، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 و10، يوافق ذلك الجمعة والسبت إن شاء الله. قبل الله منا إن شاء الله الجمعة والسبت.